بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن أفضل المنن التي من الله جل وعلا بها على عباده المؤمنين أن هداهم لهذا الدين القويم. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن أعظم نعمة من الله بها عليك أيها المسلم أن هداك لهذا الدين القويم بينما صرف عنه آخرين. يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. وإذا تأملت في دين الله رب العالمين تجده دينا قويما يدعوك إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه. وقد وعدك الله على ذلك الجنان والرضوان والروح والريحان. وإن أعظم حسنة في هذا الدين هي حسنة التوحيد، حينما تنعتق عن كل المعبودات وتكون عبدا لله وحده لا شريك له. هذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين إلى أقوامهم وأممهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك ربنا جل وعلا خلق الجنة والنار والدنيا والآخرة، وجعل الناس فريقين لأجل هذه الكلمة العظيمة. أتدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الله الكعبة ونصب القبلة وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة وخلق النار، وأصبح الناس فريقين. من آمن بهذه الكلمة وعمل بمقتضاها فله الجنة، ومن كفر بهذه الكلمة أو لم يعمل بمقتضاها فله النار، عافانا الله وإياكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين عظمة هذه الكلمة بقوله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله، يعني قولا بلسانه واعتقادا بجنانه وعملا بجوارحه وأركانه، فله الجنة بإذن الله جل وعلا. إنها حسنة التوحيد التي تهون معها كل سيئة. ذلك أن من كان موحدا خالصا لله جل وعلا فنهايته الجنان بإذن الله رب العالمين ولو كان عنده شيء من التقصير. ولذلك واجب على كل مسلم أن يهتم بهذه الكلمة العظيمة اهتماما يفوق كل اهتمام، أن الله جل وعلا جعلها أمرا مصيريا للإنسان، فمن أتى بها كما أراد الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فله الفوز الكبير، فله الفوز الكبير بإذن الله رب العالمين. وإن الصلاة تأتي لتتلو هذه الكلمة العظيمة، ذلك أن الصلاة هي ركن الإسلام الوثيق، وهي العلم الماثل على جادة الطريق. الصلاة عمود الإسلام، الصلاة ركن الملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقد سماها الله جل وعلا إيمانا. فقال سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالصلاة إيمان، ذلك أنها صلة بين العبد وربه. هذه الصلاة مظهر وعلامة على الإيمان المتربع على عرش قلبك. هذه الصلاة دليل على محبتك لله جل وعلا، ولذلك ربنا جل وعلا أمر بها في القرآن كثيرا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر جل وعلا بإقامتها ونهى عن تضييعها، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه الصلاة يا عبد الله تنقيك من الذنوب وتنقيك من الآثام، فحينما تصلي لله جل وعلا مخلصا تعود نقيا نظيفا طيبا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من ذرنه شيء؟ هل يبقى من وسخه؟ هذا معناه: هل يبقى من وسخه شيء؟ هل يبقى من ذرنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. نعم عباد الله، إنها الصلاة التي كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. أين أنت يا من تساهلت في هذه الصلاة؟ أين أنت أيها الموسمي مع هذه الصلاة؟ لا تصلي إلا إذا جاء رمضان، لا تصلي إلا في يوم الجمعة، والله إنك لمحروم، والله إنك لمحروم. كيف تفرط في هذا الركن الركين؟ وكيف تتساهل بأمر الله رب العالمين؟ إنها الصلاة التي تشعرك بأنك إنسانا حقيقيا في هذه الدنيا، ذلك أن الذي لا يصلي لا قيمة له في هذه الحياة، فباطن الأرض خير له من أن يدب على ظهرها. ما قيمة الإنسان إذا لم يتردد على بيوت الله؟ ما قيمة الإنسان إذا لم يركع ولم يسجد لله رب العالمين؟ إن لم يصلي فقد يستوي مع كثير من مخلوقات الله رب العالمين التي تلهو وتأكل وتشرب وليس لها هدف في هذه الحياة. يقول جل وعلا: لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولذلك أهل الإشراك والكفران يقولون في النار وهم يصطرخون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. ولقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام في قضية ترك الصلاة حتى إنه هم أن يحرق على أقوام بيوتهم بالنار لأنهم لا يشهدون الجماعة. فاتق الله أيها العبد المسلم يا من لا تعرف الصلاة إلا في يوم الجمعة، أين باقي الأيام؟ هل اعتقدت بأن الجمعة لها ربا واحدا فقط؟ وأما باقي الأيام
فالله ليس ربا لها. ألا تتق الله؟ ألا تخاف الله؟ فإنك والله راحل عن هذه الدنيا، والله سائلك عن الصغير والكبير وعن القنطار والقطمير، ولا يظلم ربك أحدا. فالتفت إلى نفسك يا عبد الله ما دمت في ساعة المهلة قبل النقلة، فإن هذه الدار دار عمل، وأما الآخرة فهي دار جزاء. يقول المجرم رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب كلا كلا إنها كلمة هو قائلها، إنها كلمة يقولها متأسفا نادما يتمنى لو رجع إلى هذه الدنيا فيصلي لله رب العالمين. هل ضمنت يا عبد الله، يا من تتساهل في هذه الصلاة، هل ضمنت بالعيش مخلدا، أم هل أمنت من هذا الزمان، أم هل عندك صك وميثاق بأنك من الآمنين المخلدين وبأن الموت بعيد عنك؟ فاتق الله يا عبد الله، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فإنك وربي قاعد من عمرك على شفا جرف هار، عن قريب سترحل عن هذه الدنيا وتصبح رهين العمل. يقول جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، سيتخلى عنك المال والجاه والوالد والولد والزوجة وكل شيء. يقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا تغترن بشبابك، لا تغترن بشبابك أيها المفرط في هذه الصلاة، فحولك آيات وعبر من كثير من الشباب في زهرة عمرهم وفي ريعان شبابهم انتقلوا عن هذه الدنيا. أما الزكاة فهي أخت الصلاة المنسوبة ولدتها المكتوبة والمحسوبة. الزكاة طهرة لك أيها المزكي، الزكاة طهرة لمالك، الزكاة طهرة للفقراء، الزكاة طهرة للمجتمع. يقول جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حينما تؤدي الزكاة إنما أقمت ركنا من أركان الإسلام، حينما تؤدي الزكاة فأنت تظهر عن مكنونات ضميرك وخفايا صدرك بأنك محب لله، مؤمن بالله، مطيع لله جل وعلا. ذلك أن الله جبل النفوس على محبة الأموال، فحينما تخرج الزكاة فأنت قد أعلنت الانتصار الساحق على نفسك الأمارة بالسوء وعلى شيطانك الرجيم، أعلنت إيمانك وأعلنت محبتك لله رب العالمين. زد على ذلك أن الله يطهرك تطهيرا وينقيك من الذنوب والآثام فتكون عبدا لله رب العالمين. أما الصيام فحدث ولا حرج، هذا الركن الذي تلبسنا به، هذا الركن الذي ما زلنا نتفيأ ظلاله، هذا الركن العظيم الذي اختصه الله جل وعلا من دون سائر العبادات فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الصيام يخرج الإنسان نقيا طاهرا كيوم ولدته أمه متى ما كان إيمانا واحتسابا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا لها من عبادات، يا لها من طاعات، كلها في صالحنا وفي صفنا وفي نجاتنا بإذن الله رب العالمين. فالله شرع لنا هذه العبادات لنترقى في مدارج الكمال ولنكون قريبين من الله جل وعلا لعلنا نفوز بجنته سبحانه وتعالى. وهو كما قال تعالى أياما معدودات، بالأمس دخل رمضان والجميع يتحدث في المجالس ما أسرع الشهر، لقد مضت أيامه وطويت لياليه، وها نحن على ختام هذا الشهر الفضيل وهذا الشهر العظيم. فماذا قدمت يا عبد الله؟ ماذا قدمت في هذا الشهر؟ هل سجلت عبادات لنفسك؟ هل سجلت عبادات لتنقذ نفسك يوم القيامة؟ هل كنت تقيا نقيا في هذا الشهر؟ أم كنت من المفرطين عافانا الله وإياكم؟ أما الحج إلى البيت العتيق فهو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله جل وعلا على القادر المستطيع. الحج سماه النبي عليه الصلاة والسلام جهادا، قال لعائشة: عليكن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة، الحج إلى البيت العتيق، الحج إلى البيت العتيق، وتلبية نداء الله رب العالمين، وتلبية نداء الله رب العالمين دليل على صحة الإيمان وسلامة اليقين والرغبة فيما عند الله رب العالمين. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على المتابعة بين الحج والعمرة، قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أرأيت الطفل البريء الذي نزل من بطن أمه ليس عليه خطيئة؟ كذلك تكون أنت أيها الحاج إلى بيت الله، متى ما إن أخلصت النية وأصلحت الطوية وكان حجك مبرورا بإذن الله رب العالمين، كان حجك مبرورا بإذن الله رب العالمين، ليس رياء ولا سمعة وليس لغرض من الأغراض، وليس فيه صخب ولا شجار ولا اشتجار ولا اقتتال ولا مراء ولا غير ذلك من الذنوب والآثام، ترجع كيوم ولدتك أمك. أيها المؤمنون، هذه أركان ديننا العظيم، هذه أركان ديننا العظيم التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. إيمان تحمله في صدرك تؤجر عليه، توحيد لله جل وعلا، وإفراد له بالعبودية، إفراد في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وذاته وفي ربوبيته جل وعلا وتقدس، أن لا تعبد إلا الله بحيث تقف على قنطرة التسليم لله جل وعلا. خمس صلوات في اليوم والليلة لا تأخذ من وقتك إلا اليسير، تعليك عند الله درجات، أداء لزكاة المال الذي استخلفك الله عليه، أنت لا تملك هذا المال على الحقيقة، إنما المال مال الله، قال جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال مال الله، ولذلك ستتركه عن قريب. هذا الصيام شأنه عظيم، وهو شهر في العام، أما الحج فمرة في العمر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المقيمين لشعائر دينه، إنه خير مسؤول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الله جل وعلا شرع لكم في ختام شهركم جملة من العبادات يزداد بها الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادة وتكمل النعمة عليكم من ربكم جل وعلا. ألا وإن من العبادات المفروضة عليكم في آخر شهركم هذا يا عباد الله هو زكاة الفطر، زكاة الفطر، وهي منسوبة إلى الفطر، ولذلك يخرجها الإنسان بعد صلاة فجر يوم العيد
قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، كما صح ذلك الخبر من حديث عبد الله بن عمر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أخرجها في أول رمضان أو في أول العشر الأخير من رمضان فعليه إعادتها، إنما هي صدقة من الصدقات. واعلموا يا عباد الله أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة، من الذكران والأناث، من الصغار والكبار، ويقوم رب الأسرة بإخراج زكاة الفطر عن زوجته وعن أولاده وعن من يعول، ويسن أن يخرج عن الجنين في بطن أمه، كما أفتى بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وزكاة الفطر تخرج طعاما من طعام أهل البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام مع وجود الدرهم والدينار والذهب والفضة، إلا أن الطعام مقصود، ولذلك يخرجها الإنسان من طعام أهل البلد صاعا عن كل نفر وعن كل شخص. والصاع هو بالتحديد الحالي كيلوين ونصف من الغرامات، كيلوين ونصف، بارك الله فيكم، ومن زاد فالله جل وعلا يتقبل صدقته، لأن من الناس من يريد الزيادة احتياطا فلا بأس بذلك، والله جل وعلا يتقبل من عباده الصدقات. وتعطى للفقراء والمساكين، ولا تعطى لبقية أصناف الزكاة المذكورين في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية، وإنما تعطى للفقراء وتعطى للمساكين. ويجوز للرجل أن يوزع صدقة فطره على أكثر من شخص، لا بأس بتوزيع صدقة الفطر على أكثر من فقير، ولا بأس أن تجمع أكثر من زكاة من زكوات الفطر فتعطى لفقير واحد. وإذا حصل الفقير زكاة الفطر ليلة العيد واغتنى في تلك الليلة، عليه وجوبا عليه أن يخرج زكاة فطره أيضا عنه وعن من يعول، وتنتهي زكاة الفطر بصلاة العيد. فإذا صلى الإمام العيد انتهى وقت زكاة الفطر، فمن تساهل وتكاسل فالواجب عليه إخراجها بعد صلاة العيد مع التوبة والاستغفار لله جل وعلا لتفريطه في واجب من الواجبات في وقته وزمانه. عليه أن يقضي زكاة الفطر بعد الصلاة مع التوبة والاستغفار. أما من كان ناسيا ذاهلا غافلا وليس بمفرط فعليه أن يقضيها بعد الصلاة ولا يحتاج إلى توبة، لأن الله تعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم عباد الله، إنها زكاة الفطر، والعلماء يقولون بأنها تتبع البدن، بمعنى أن الإنسان يخرجها في المحل الذي هو فيه. ولذلك يسأل بعض المسلمين بأنه أتى للعمل هنا وأهله هناك، فنقول له: أخرج زكاة فطرك هنا وأهلك يخرجونها في بلادهم، ولا بأس بنقلها إذا كان ثم حاجة، كأن يكون هناك نكبة أو أزمة أو مجاعة أو حروب أو غير ذلك، لا بأس بنقلها للمحتاجين من المسحوقين من المسلمين، نص على ذلك أهل العلم، إلا أن الأكمل أن يخرجها الإنسان في محل إقامته. ومما يشرع لكم عباد الله التكبير ليلة العيد، من غروب شمس ليلة العيد إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد تكبرون تكبيرا مطلقا، وهو صفته وصيغته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يرفع الرجال أصواتهم ويخفض النساء أصواتهن، يرفع الرجال أصواتهم تكبيرا لله جل وعلا وحمدا على ما تفضل به من هذه النعم العظيمة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم عباد الله، إنه التكبير الذي خفي عن ألسنة كثير من الناس، فالمقصود بأن المسلم يعتني بهذه الشعائر الظاهرة ويعظمها. قال جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. ولا بد أن تعلموا يا عباد الله أننا في آخر رمضان وفي ليال زاكيات استودعها الله جل وعلا ليلة هي خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر أنزل الله فيها سورة كاملة. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي في العشر الأخير من رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في العشر الأخير، ونص على الأوتار، ونص على الأوتار يعني ليلة الواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين. ولكن لتعلموا يا عباد الله أن الشهر إذا كان تاما، ونحن لا نعلم هل يكون الشهر تاما أم ناقصا، إذا كان الشهر تاما فستكون في الأوتار، وأما إذا كان ناقصا فستكون في الأشفاع، يعني ليلة 22 و 24 و 26 و 28. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحتبل هذه الليالي قياما ودعاء وذكرا لله جل وعلا، وقد أخفاها الله عنا لهذا الغرض، حتى نجتهد في العبادات والطاعات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات. فاجتهدوا يا عباد الله. فهذه الليالي ليال يختتم بها الشهر الفضيل، وما ندري أندرك الشهر هذا في العام القادم أم نكون من أهل الدار الآخرة. اهتبلوا فرصة عمركم، وعليكم باستغلال هذه الليالي، وابتعدوا عن التفريط، وابتعدوا عن هذا الذي يقوم به كثير من الناس. إذا جاء ليلة 27 اصطكت بهم المساجد واكتظت بهم الصفوف ظنا منهم أنها ليلة القدر، وأهل العلم يقولون بأن ليلة القدر ربما تتنقل في العشر الأخير من رمضان، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. عباد الله، كل لحظة من لحظات حياتك تمثل موسما من مواسم التقرب إلى الله جل وعلا، فهذا ميدان السباق، هذا ميدان السباق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على أنفسنا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره، وأن يعيننا وإياكم على حسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا فيما تبقى من أيام شهرنا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم كما سلمتنا إلى رمضان فتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم تقبل الصيام، اللهم تقبل القيام، اللهم تقبل تلاوة القرآن، اللهم تقبل سائر الأعمال. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، اللهم بك نصول وبك نجول. اللهم إليك الملجأ، اللهم إليك الملجأ، اللهم إليك الملجأ. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك، وأعز به كلمتك، واجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين وجميع حكام المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.